العلي من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. قال الشيخ قدس سره، سطر قبل مطلب اللي وصلنا إليه. قال الشيخ قدس سره: نعم، ذكر في التذكرة شرط الانتفاع وحليته بعد اشتراط الطهارة، واستدل للطهارة بما دل على وجوب الاجتناب عن النجاسات وحرمة الجيتة، والإنصاف إمكان إرجاعه إلى ما ذكرناه فتأمل ويؤيده. ذكرنا في البحث السابق بأن الشيخ انتهى قدس سره إلى أن النجاسة بما هي نجاسة ليست هي الضابط في جواز البيع وعدم جواز البيع، وإنما الضابط في ذلك جواز الانتفاع المحلل ووجود المنفعة المحللة المقصودة عند العرف والعقلاء، هي الضابط في جواز وقوع المعاوضة على شيء وعدم وقوع المعاوضة على ذلك الشيء. إلا أنه ذكر استدراكا في هذا، قال أن العلامة في التذكرة كما أنه اشترط وجود المنفعة في المبيع وفي الذي تقع عليه المعاوضة، اشترط ايضا ان يكون ذلك طاهرا، واستدل عليه بالنحو الذي اشرنا اليه فيما سبق. وانما اعدت البحث لبيان هذا امكان الارجاع، حيث ان الشيخ قدس سره عليكم السلام، حيث ان الشيخ قدس سره بعد ان ذكر عبارة العلامة في التذكرة قال: ويمكن ارجاعه الى ما ذكرناه، يعني ان عبارة صاحب التذكرة العلامة وإن كانت في ظاهر عبارته اشتراط الطهارة في المبيع، إلا أنه يمكن إرجاعه إلى ما ذكرنا من أن الضابط ليس هو النجاسة أو الطهارة، وإنما الضابط هو المنفعة المحللة وعدم المنفعة المحللة. وجه الإرجاع ذكر وجه الإرجاع هو هذا، هو أن الشيخ أو أن العلامة في التذكرة ذكر الطهارة أولا ثم ذكر حلية الانتفاع، فهو من قبيل ذكر العام بعد الخاص. وبيان هذا المطلب هو أنه العلامة بعد أن ذكر الطهارة قال: وجواز الانتفاع، حيث أن العبارة هكذا، شرط الانتفاع. نعم، ذكر في التذكرة شرط الانتفاع وحليته بعد شرط الطهارة، بعد اشتراط الطهارة. إذن كأن العلامة في التذكرة قال: أولا يشترط في المبيع أن يكون طاهرا، وثانيا يشترط في المبيع أن تكون له منفعة محللة. إذن الشرط الأول الطهارة، الشرط الثاني ماذا؟ حلية الانتفاع بالمبيع. قالوا أن اشتراط الطهارة ليس من جهة أن الطهارة بما هي طهارة داخلة في جواز المعاوضة وعدم جواز المعاوضة، وإنما باعتبار أن الشيء إذا صار طاهرا يمكن الانتفاع به إذا كانت له منفعة محللة. إذن فكأن صاحب التذكرة العلامة ذكر الملزوم وأراد اللازم، ذكر الطهارة ولكن كان مقصوده من ذكر هذا الشرط ليس الطهارة بما هي طهارة، ولكن ذكره لهذا الشرط من جهة أن الشيء إذا صار طاهرا يمكن أن ينتفع به، فذكره للطهارة وذكره للطهارة إنما كان لإرادته لازم الطهارة الذي هو حل الانتفاع وجواز الانتفاع. فعندما ذكر بعد ذلك جواز الانتفاع، جواز الانتفاع أعم من أن يكون الشيء طاهرا أو أن يكون الشيء نجسا، فمن هنا ذكر الطهارة يكون خاصا لأن الطاهرة قد تكون له منفعة محللة، ولكن المنفعة المحللة من مختصات الأمور الطاهرة، المنفعة التي يجوز الانتفاع بها قد تكون في الأمور النجسة أيضا. فبعد ذلك ذكر ماذا؟ حلية الانتفاع أو الانتفاع بالشيء. طب الانتفاع بالشيء هذا أعم من أن يكون الشيء طاهرا، وهذا معنى قول بعض المحشين أن ذكر حلية الانتفاع بعد ذكر الطهارة في كلام العلامة إنما هو من ذكر العام بعد الخاص، الخاص هو الطهارة، ولكن لا بعنوان أن الطهارة بما هي طهارة هي ضابطة جواز البيع وعدم جواز البيع، بل باعتبار أن الشيء إذا صار طاهرا يحل الانتفاع به، فذكر الملزوم وهو الطهارة وأراد اللازم. ثم بعد ذلك ذكر أمرا عاما وهو أنه كل ما كانت له منفعة محللة تجوز المعاوضة عليه، هل سكاها طاهرا في نفسه او لم يكن طاهرا في نفسه؟ فهو قد ذكر شرطا خاصا ثم ذكر شرطا عاما الذي هو اعم من طهارة الشيء. هذا المعنى الذي ذكره لو ان العلامة عكس المطلب، يعني قال يشترط حلية الانتفاع وتشترط الطهارة، بعد هذا الارجاع لا، لا يمكن. لماذا؟ لانه ليس من ذكر العام بعد الخاص. نحن اذا كان الشرط الطهارة اولا وحلية الانتفاع ثانيا، فنقول ان شرط الطهارة ايضا يراد منه حلية الانتفاع، ذكر الملزوم واراد اللازم. اما اذا ذكر حلية الانتفاع اولا ثم ذكر ماذا؟ ثم ذكر الطهارة ثانيا، اذا يظهر يريد شيئا على الانتفاع، المحلل يريد شيئا اخر وهو الطهارة. فاذا عندما يقول الشيخ ويمكن ارجاعه والانصاف، انه يمكن امكان ارجاعه الى ما ذكرنا لهذه النكتة، لنكتة انه ذكر الخاص اولا وهو الطهارة، ثم ذكر العام بعد ذلك وهو جواح حلية الانتفاع. اما لو عكس الان او في, 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 في كلام العلامة، فهذا الارجاع لم يكن له وجه. ثم قال في اخر العبارة فتأمل. وجه التأمل كما ذكرنا في محله انه هذا خلاف ظهور العبارة، لان الانسان او الفقيه الذي يذكر انه يشترط اولا الطهارة ويشترط ثانيا حلية الانتفاع، كأنه يريد الطهارة بما هي ملزوم، لا يريد الطهارة بما يريد، يذكر الملزوم ويريد اللازم. في الظهور العرفي لكلام شق انه اذا قال لي اوجد النار، هذا مو معنى انه يريد اللازم ذلك وهو الاحراق او يريد الحرارة، لا يحتمل انه له غرض في وجود نفس النار. هنا عندما يقول العلامة انه تشترط الطهارة، لا قرينة تقول بأنه ذكر الطهارة ويريد الملزوم الذي جاء في الشرط الثاني وهو حلية الانتفاع. فلهذا قال فتأمل، إشارة إلى أن ذكر العام بعد الخاص وإن كان يستفاد هذا المعنى، إلا أنه خلاف ظهور العرفي لكلام المتكلم. إلا أنه ما الذي أدى بالشيء قدس سره إلى أن يحمل كلام العلامة على هذا، باعتبار أن هناك كلمات أخرى للعلامة في هذه الأبواب وأبواب غيرها تشير إلى أن الضابط لجواز المعاوضات هو حلية الانتفاع وعدم الانتفاع، بلا علاج بلا وجود أي شرطية للطهارة بما هي طهارة. بل نجده في بعض كلماته أنه يشكل على الذين منعوا بيع العبد الكافر أو كلب الصيد لنجاسته، يقول بأن النجاسة ليست مانعة، وإنما المناط في جواز المعاوضة وعدم جواز المعاوضة هو وجود الانتفاع وعدم وجود الانتفاع. أما أن يكون نجسا أو أن يكون طاهرا فهذا لا علاقة له بجواز المعاوضة وعدم جواز المعاوضة. إذن هذه الكلمات في هذه الأمور في كلمات العلامة جعلت من الشيخ أن يحمل تلك العبارة التي اشترط فيها الطهارة، جعلته يحملها على ما ذكره من أنها ليست هي المراد، الملزوم ليس شرطا، وإنما ذكر الملزوم واللازم هو الشرط وهو حلية الانتفاع. بعد واضح العبارة قال فتأمل ثم قال ويؤيده أنهم أطبقوا، أي أن الفقهاء أجمعوا في محله على أن العبد الكافر وكلب الصيد يجوز بيعهما. ومن الواضح أن العبد الكافر بناء على نجاسة الكافر وكلب الصيد واضح أنه الكلب نجس، خب داخل في أنه نجس، مع ذلك تجوز المعاوضة عليه. فجواز المعاوضة على الشيء النجس دليل على أن النجاسة بما هي نجاسة ليست مانعة، وإنما المانع عدم وجود المنفعة، فإذا وجدت المنفعة المحللة فتجوز المعاوضة. فلهذا قال ويؤيده، أي ويؤيد ما ذكرناه من إرجاع كلام العلامة أو كلام صاحب التذكرة إلى ما ذكرنا من أن الضابط هو المنفعة وعدم المنفعة، لا النجاسة وعدم النجاسة. ويؤيده أنهم أطبقوا على بيع العبد الكافر وكلب الصيد. يقول الشيخ قدس سره هذا الإطباق علله العلامة في التذكرة بأنه توجد فيه منفعة محللة، وعلله في التذكرة بحل الانتفاع به، أي بهذه الأمور من العبد الكافر وكلب الصيد. ورد ثم إن العلامة
رد من استدل على عدم جواز البيع بيع العبد الكافر وكلب الصيد بانهما نجسان، ردهما بان النجاسه ليست مانعه، وهذا قرين على انه لا يرى ان المبيع لابد ان يكون طاهرا لكي تجوز المعاوضة عليه، والا لما رد من استدل بان المبيع نجس ولا تجوز المعاوضة عليه. فهذه الكلمات في كلمة، فهذه الامور في كلمات العلامة تكون مؤيدة ومقربة على ان ما اشترطه من الطهارة هناك ككككككر الملزوم واراد اللازم. قال وعلله في التذكرة، اي علل جواز بيع الكافر العبد الكافر وكلب الصيد في التذكرة بحل الانتفاع به، ورد من منع عن بيعه لنجاسته، رده بماذا العلامة؟ قال بأن النجاسة غير مانعة، وتعدى إلى كلب الحائط وهو كلب البستان مثلا لحفظ البستان، وكلب الماشية وهو للأغنام ونحو ذلك لحفظ، والزرع كما ذكرنا في محله، لأن المقتضي وهو النفع موجود فيها، والمانع ليس هو النجاسة حتى أنه يمنع. إذن المقتضي تام والمانع مفقود، إذن فتجوز المعاوضة على هذه الأمور لأنها توجد فيها منفعة مقصودة ومحللة عند العقلاء وإن كانت نجسة في ذاتها. ومما ذكرنا من قوة جواز بيع جلد الميتة لولا الإجماع، تذكرون بأن الشيخ قدس سره قوى هذا الاحتمال، وهو أنه تجوز المعاوضة على جلد الميتة وأجزائها التي تحلها الحياة من ذي النفس السائلة لوجود المنفعة، ومناط جواز المعاوضة هو وجود المنفعة المقصودة عند العقلاء وعدم وجود المنفعة، فإن كانت هناك منفعة فتجوز المعاوضة وإلا فلا تجوز. نعم قال لولا الإجماع، أنه إلا إذا قام إجماع يقول أن الانتفاع بالنجس بما هو نجس لا يجوز، وذاك بحث آخر الذي هو أوكله إلى بحث آخر سيأتي في محله. هنا يريد أن يرتب نتيجة، هذه النتيجة هي محل البحث بين الفقهاء، وهذه المسألة هي هو أنه لو فرض أنه أراد شخص أن يستأجر لولده الذي يحتاج إلى الإرضاع أن يستأجر مرضعة يهودية كافرة، مرضعة كافرة، فهذه لبنها يجسان، فهل يجوز أن يعطي الثمن مقابل هذا العين الذي هو اللبن أو لا يجوز؟ فهنا إن قلنا أن النجاسة بما هي نجاسة مانع عن جواز المعاوضة، إذن عندما يدفع الأجرة إلى المرضعة لا يمكن أن يكون في مقابل اللبن. لماذا؟ لأن اللبن نجس والنجس لا تجوز المعاوضة عليه حتى لو كانت له منفعة، إذن لا يمكن أن تدفع الأجرة في مقابل لبن المرضعة. نعم يمكن أن يدفع الأجرة في مقابل الأعمال الأخرى التي تقوم بها المرضعة من حفظ الرضيع، حتى فضة من أكو، إعطاء حليب ولبن، ذاك بحث آخر، ولكن الثمن والأجرة تقع في الأفعال الأخرى غير المحرمة لا في مقابل عين النجس الذي هو لبن المرضعة الكافرة. فإن قلنا بأن النجاسة ليست مانعة، فهنا يمكن أن تقع الأجرة في مقابل عين اللبن، لأن النجاسة بما هي نجاسة ليست مانعة، وإنما الضابط جواز الانتفاع وعدم الانتفاع، والمفروض أن اللبن له منفعة محل مقصودة عند العقلاء، له مالية عند العقلاء. وأما إذا قلنا أن النجاسة بما هي نجاسة ماذا؟ مانعة عن جواز المعاوضة، فلبن المرضعة اليهودية نجس، فلا يمكن أن تقع الأجرة في مقابل النجس، وإنما لابد أن تقع في مقابل الأعمال الأخرى. هنا الشيخ قدس سره يريد أن يستنتج هذه النتيجة في تلك المسألة المعروفة في محلها. طبعا تلك المسألة فيها أقوال ثلاثة كما سأشير. قال ومما ذكرنا من قوة جواز بيع جلد الميتة لولا الإجماع، هذا الإجماع بين قوسين لولا الإجماع باعتبار أنه ذكر أنه إذا كان هناك إجماع ولا إجماع تعبدي طبعا، لولا الإجماع هذا من قوة جواز بيع الميتة، إذا جوزنا الانتفاع به أي بجلد الميتة في الاستسقاء، وكان هذا الانتفاع أيضا انتفاع له مالية عرفا، وإلا انتفاع لا مالية له عرفا لا قيمة له. يظهر مما ذكرنا، ماذا يظهر؟ هذا جواب مما ذكرنا، ومما ذكرنا يظهر حكم جواز المعاوضة على لبن اليهودية المرضعة بأن يجعل تمام الأجرة أو بعض الأجرة في مقابل اللبن، فإن نجاسته أي لبن مرضع اليهودية لا تمنع عن جواز المعاوضة عليه. هذه المسألة من المسائل التي وقع فيها الخلاف كثيرا بين الفقهاء، وهي أن الأجرة التي تدفع للمرضعة اليهودية هذه الأجرة في مقابل ماذا؟ في المسألة أقوال ثلاثة، ذكر قولين منها المصنف هنا والثالث نذكره حتى يتم البحث. القول الأول يقول أنه أساسا الأجرة يعني استئجار المرضعة مو شراء لبن المرضعة. أنتم درستم لابد في اللمعة أن الاستئجار إنما هو لنقل المنافع لا لنقل الأعيان، بخلاف البيع فإنه لنقل ماذا؟ لنقل الأعيان. فإذا في الاستئجار عندنا ماذا؟ يوجد عندنا في الاستئجار يوجد عندنا عين محفوظ ولكن تستفاد من منافعه، في البيع ليس كذلك. وأنت عندما تستأجر المرضعة لكي ترضع الولد هنا بعملية إيجار مو بعملية بيع وشراء. وإذا كان عملية إيجار، الإيجار هو ماذا؟ لانتقال المنافع، مع أنه هنا لانتقال الأعيان، لانتقال اللبن إلى الولد، واللبن عين مو منفعة. اللبن بما هو لبن حليب، الحليب عين مو منفعة. فإذا إذا فرضنا أن استئجار المرضعة هذا إشكال غير إشكال النجاسة، ها هذا الإشكال من جهة أن الاستئجار لنقل المنفعة، وهذه المرضعة تقوم بفعل ماذا؟ تقوم بنقل العين مو بنقل المنفعة. فإذا لا يمكن أن يكون اللبن في مقابل الأجرة، لأن اللبن عين والأجرة والاستئجار لنقل المنافع. إذا لابد أن يكون هذه الأجرة وهذا الاستئجار في مقابل الأفعال الأخرى التي تقوم بها المرضعة، من أخذه ومن أخذ الولد ووضعه في عندها ثم محافظة على الطفل ونحو ذلك من الأفعال التي تقوم بها المرضعة غير الإرضاع، لأن عملية الإرضاع اللبن الأجرة لا يمكن أن تقع في مقابل اللبن، لأن اللبن عين والاستئجار لنقل المنافع لا لنقل الأعيان. ومن هنا ذكر في محلي هذا القول، يقول أن المنفعة هنا تلك الأفعال، نعم الإرضاع إنما يكون داخلا بالتبع، وإلا الأجرة لا تقع في مقابل اللبن، الأجرة تقع بالأفعال في مقابل الأفعال التي تقوم بها المرضعة، وبالتبع أيضا تكون هناك عملية إرضاع للبن. هذا قول في المثل. القول الثاني في المقابل يقول لا، أساسا المقصود لأصلي هو ماذا؟ هو اللبن، فالأجرة والاستئجار يقع ماذا؟ في مقابل اللبن، والأعمال الأخرى تكون مقصودة بالتبع. هذا مقابل القول الأول. القول الثالث يقول لا، أن الأجرة أساسا تقع في مقابل عملية الإرضاع ونفس. هذه أقوال ثلاثة في المسألة. قول يقول أن أجرة المستأجرة المرضعة اليهودية الكافرة، قول يقول أن الأجرة تقع في مقابل اللبن والأمور الأخرى تكون تبعية، يعني عملية الإرضاع وما يتابعه. قول يقول أن الثمن أو الأجرة في الاستئجار تكون في مقابل العملية واللبن يكون بالتبع. قول يقول بأنهما هذه الأجرة في الاستئجار تدفع لهما معا، يعني تقع بإزاء اللبن وبإزاء الأعمال الأخرى التي تصاحب عملية الإرضاع. خب هذا القول الذي يقول أن الأجرة تقع في مقابل اللبن مباشرة، أو أن الأجرة تقع في مقابلهما معا، يعني اللبن وعملية الإرضاع معا، هذا يبتني، هذان القولان يبتني على ماذا؟ يبتني على أن لبن اليهودية أو لبن الكافرة أن لا يكون نجسا إذا اشترطنا الطهارة في المبيع. فهمتوا؟ يعني إذا اشترطنا أن المبيع لا بد أن يكون طاهرا، إذا بعد لا يمكن بناء في هذين القولين الأجرة تقع لا في مقابل اللبن بالخصوص ولا في مقابل اللبن وعملية الإرضاع. لماذا؟ لأنه إذا في مقابله لا يمكن المعاوضة عليه لأنه نجس، جزء منه أيضا لا تجوز لأنه هذا لا تجوز المعاوضة عليه. إذا لا بد ينحصر الأمر في القول التالي، وهو أن الأجرة تقع في مقابل عملية الإرضاع لا في مقابل عملية الإرضاع واللبن ولا في مقابل اللبن. أما إذا لم نشترط ذلك وقلنا أنه لا يشترط في المبيع أن يكون طاهرا وإنما يمكن أن يكون نجسا، فهنا هم القول الأول يمكن أن يتم، هم القول الثاني يمكن أن يتم، هم القول الثالث. إذن
هنا الشيخ لماذا اقتصر على القولين؟ لأنه محل الإشكال في هذين القولين مو في القول الثالث، في أنه هل تقع الأجرة في الاستئجار مقابل اللبن بالخصوص أو مقابل اللبن وعملية الإرضاع؟ هنا تظهر المشكلة إذا اشتغلت النجاسة. أما إذا لم نشتغل النجاسة فهذان القولان أيضا يكونان تامين. واضح المطلب؟ فإذا هو المصنف رحمة الله عليه رجل محقق شيخ أعظم، هو الشيخ الأنصاري يريد يحل كل احتمالات القضية، يقول إذا بنيت على الطهارة فالمسألة محلولة، أما افترض أنه جنابك أنت صرت فقيه وما بنيت على الطهارة، بنيت على النجاسة، فالتفت إذا بنيت على النجاسة بعد في ذيك المسألة فتقدر تلتزم أن الأجرة تقع في مقابل العين أو العين وعملية الإرضاع، لا بد أن تلتزم هناك أن الأجرة تقع في مقابل العملية بالخصوص. يعني يريد ينبه الفقيه الذي يخالف مسلكه، يريد ان يقول له التفت في تلك المسألة، اذا بنيت على النجاسة ان النجاسة هي الضابط وانه لا تجوز المعاوضة، ففي تلك المسألة لا يمكنك ان تختار ان الاجرة تقع في مقابل لبن او في مقابل اللبن وعملية الارضاع، لانه ينافي هذا المبنى هنا. قال ومما ذكرنا من قوة جواز بيع جلد الميتة لولا الإجماع، إذا جوزنا الانتفاع به في الاستسقاء يظهر ماذا مما ذكرنا؟ يظهر حكم جواز المعاوضة، ولكن على ماذا؟ على لبن اليهودية المرضعة. بأن يظهر الجواز في أي شيء؟ قال بأن يجعل تمام الأجرة أو طعم الأجرة في مقابل اللبن النجس. هذا يجوز، ولكن في حالة أننا نقول أن الضابط ليس هو النجاسة وعدم النجاسة، وإنما الضابط جواز البيع وعدم جواز البيع، فإن نجاسته أي نجاسة اللبن هنا لا تمنع عن جواز المعاوضة عليه، بخلافه ما لو اخترنا أن الضابط هو النجاسة فإنه لا يمكنك أن تنتخب هناك جواز دفع الأجرة في مقابل اللبن أو في مقابل اللبن وعملية الإرضاع، لا بد أن تختار هناك أن الأجرة ماذا؟ في مقابل العمل الذي هو الإرضاع، لا في مقابل اللبن ولا في مقابلهما معا. ثم هنا فيما يرتبط بالمسألة الخامسة يوجد فرعان. الفرع الأول هذه المسألة، وهو أنه لو بنينا على أن الميتة النجسة لا تجوز المعاوضة عليه، هذا مبني هذا الفرع على هذا الاحتمال، وهو أن الميتة النجسة لا تجوز المعاوضة عليه. هل لا تجوز المعاوضة عليه إما لأن المشهور ذهبوا إلى ذلك، أو لأنه لو فرضنا أن الميتة النجسة ماذا؟ لا منفعة فيها، فإذا الشيخ لم يلتزم بأنه لا تجوز المعاوضة، لأن الشيخ قال إنما تجوز المعاوضة على الميتة إذا كانت له منفعة محللة مقصودة عند العلماء، يعني تفضل بإزائها المالية لها عرفا مالية. فإذا فرض أن الميتة النجسة إما لا منفعة لها مطلقا حتى الشيخ لا يقبل بجواز المعاوضة، وإما لها منفعة محللة فالشيخ يقبل، إلا أنه جملة من الفقهاء لا يقبلون لأنهم يرون أن النجاسة مانع عن جواز المعاوضة. فعلى كلا المبنيين أو على كلا التقديرين يأتي هذا الفرع، وهو أنه إذا باع شيئا مذكرا مع الميتة النجسة فهل تبطل المعاملة أو لا تبطل؟ هل يجوز البيع وتجوز المعاوضة أو لا تجوز؟ يعني المسألة بحثنا كانت في المسألة السابقة فيما لو باع الميتة النجسة مستقلان، أما هنا فيما لو باع الميتة النجسة منضمة إلى ما يجوز بيعه. قال فرعان، الفرع الأول أنه كما لا يجوز بيع الميتة منفردة يعني مستقلة، هسه لا يجوز هذه احتمالين كما قلنا، احتمال لا يجوز لأنه افترضوا أن الميتة لا منفعة فيها فنحن أيضا لا نقبل، يعني الشيخ يقول أنا ما أقبل والمشهور لا يقبل، أو افرضوا أن الميتة له منفعة فالشيخ يقبل، ولكن الكلام هو مبنى الشيخ فقط، فقهاء آخرين لا يقبلون. اذا عندما يقول انه كما لا يجوز بيع الميتة منفردة هذا على كلا التقدير، يعني على تقدير له منفعة فانا اقبل، ولكن جملة من الفقهاء لا يقبل، واذا لم تكن له منفعة فلا انا اقبل ولا غيري من الفقهاء يقبلون. كذلك لا يجوز بيعها منضمة الى مذكر، يعني منضمة الى ما يجوز بيعه، مذكر يعني الحيوان المذكر التي تجوز المعاوضة عليه لانه طائر مثلا. فهنا لو انضم كانت الميتة النجسة منضمة الى ما يجوز بيعه مذكى او غير مذكى، فهل تكون هذه المعاوضة صحيحة؟ تجوز المعاوضة على الميتة في مثل هذه الحالة منضمتان او انه لا تجوز؟ قال ولو باعها هنا توجد صور للمسألة. الصورة الأولى هو أنه باع المذكى الذي تجوز المعاوضة عليه وباع غير المذكى الذي لا تجوز المعاوضة عليه، وكان يمكن للمشتري تمييز أحدهما عن الآخر، فهنا لا إشكال في جواز المعاوضة. لماذا؟ باعتبار أنه المذكى يحق له أن ينتفع به والمذكى لا يحق له أن ينتفع به، والمفروض أن المشتري يعلم، مو أن المشتري لا يعلم، حتى تدخل في مسألة ستأتي إن شاء الله في محله من تبعض خيار تبعض الصفقة كما درستم في اللمعة. هناك لو باع للمشتري شيء أحدهما يجوز بيعه والآخر لا يجوز والمشتري لم يعلم، هنا له خيار تبعض الصفقة، لأن المذكى تجوز المعاوضة عليه وغير المذكى لا تجوز المعاوضة عليه، ذاك بحث آخر. المفروض أن المشتري يعلم أن هذا مذكى وهذا غير مذكى، والمذكى يجوز الانتفاع به وغير المذكى لا يجوز. فهنا في الصورة الأولى إذا كان المذكى ممتازا عن غير المذكى، يعني المذكى هذا وغير المذكى هذا، فهنا المعاوضة صحيحة ولا إشكال فيها، وإنما الكلام بين الفقهاء فيما لو اشتبه أحدهما بالآخر، يعني يعلم أن أحد هذين الحيوانين أو أحد هذين الجلدين من مذكى والآخر من الميتة، فهنا هل تجوز المعاوضة في مثل هذه المعاملة أو لا تجوز؟ ولكنه باعتبار أنه مشتبه في الفرض الثاني في الفرض الأول مشتبه؟ أي بني طبيعي تقع هناك وننتهي، ذاك مثلا محلولة على المذكى، بل مسلم تقع على المذكى، وإنما الكلام في الفرع الثاني. قال ولو باعها، يعني باع الميتة منضمة إلى مذكى، ولو باعها فإن كان المذكى ممتازا صح البيع فيه وبطل في الميتة، كما سيجيء إن شاء الله في محله من أنه إذا باع ما يجوز بيعه وما لا يجوز بيعه صح فيما يجوز بيعه وبطل فيما لا يجوز بيعه، تفصيله إن شاء الله ده. وإن كان مشتبها، وهذه الصورة الثانية وهو أن المذكى والميتة كان أحدهما مشتبه بالآخر، هذا جلد، هذا حذاء مصنوع من جلد الحيوان ولا أعلم أنه مصنوع من هذا الجلد أو من ذاك الجلد، أو هذان حذاءان أحدهما مصنوع من جلد المذكى والآخر مصنوع من جلد غير مذكى، فهنا هل يجوز بيعهما في معاملة واحدة أو لا يجوز؟ والمفروض أنهما مشتبه، يعني المشتري لا يستطيع أن يشخص المذكى من غير المذكى، يعني معنى ذلك أنه لا يحق له أن ينتفع بهما، لأنه هنا يوجد علم إجمالي بأن أحدهما نجس ولا يجوز الانتفاع بالنجس مثلا. قال وإن كان مشتبها بالميتة لم يجوز بيعه أيضا، يعني إذا فرض أن المذكى كان مشتبها بالميتة فالمذكى أيضا لا يجوز بيعه. لماذا؟ لأنه لا ينتفع به منفعة محللة، لا يمكن الانتفاع بهذا المذكى المشتبه مع غير المذكى منفعة محللة. افترضوا أنه لحم، خب اللحم ماذا يراد منه؟ يراد أن يؤكل. خب اللحم من غير المذكى لا يجوز أكله. خب أنا لا أعلم أن هذين اللحمين أحدهما مذكى اللحم من غير المذكى لا يجوز أكله، وأنا لا أعلم أن هذين اللحمين أحدهما مذكى يجوز أكله والآخر غير مذكى حتى لا يجوز أكله، فهنا يحصل لعلم إجمالي بأن أحدهما نجس ولا يجوز أكله، من قبيل ما درستم في العلم الإجمالي. لو فرض أن الإنسان كان يعلم أن أحد الإناءين نجس، فهنا لا يحق له لا أن يشرب ولا أن يتوفى، بل لا بد من أن يريقهما. كذلك في المقام، افترض أن أحد اللحمين مذكى، إلا أنه من حيث أنه لا أستطيع أن أنتفع به لأنه مشتبه مع غير المذكى، إذا جواز المعاوضة في مثل هذا المبيع لا منفعة، فيكون الأكل بإزائه أكلا للمال بالباطل، يعني المثمن ينتقل إلى المشتري ولا يحق له أن ينتفع به بالأكل، والثمن ينتقل بإزاء إلى شيء، الثمن ينتقل إلى البائع بإزاء إلى شيء، لأنه أخذ الثمن، إلا أن المثمن لا يستطيع المشتري أن ينتفع به بالأكل كما هو في مفروض المثال لتنجز العلم الإجمالي. قال لا ينتفع لأنه لا منفع محللة بناء على وجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين. لابد أنكم تتذكرون في علم الأصول في الحلقة الثانية أنكم درستم أن العلم الإجمالي له مرحلتان من التنجيز، تنجيز بلحاظ حرمة المخالفة القطعية، وتنجيز بلحاظ حرمة وجوب الموافقة القطعية. يعني إذا علمنا بأنه هذا الإناء أحد الإناءين نجس،
هنا مرحلتان من التنزيل. مرحلة تقول لي أنه لا يجوز لك أن تشربهما معا، لأنك إذا شربتهما معا تقطع بأنك قد شربت النجس، لأن المفروض أن أحد الإناءين نجس، فلا يجوز لك أن تشربهما معا، لأنك لو شربتهما معا يحصل لك قطع بأنك قد شربت النجس. ومن الواضح أن الإنسان لا يجوز له أن يشرب النجس، فهذا تنجيز ولكن بلحاظ حرمة المخالفة القطعية، لأنك إذا شربتهما معا فقد تنجزت الحرمة في حقك قطعا. أكو مرحلة ثانية وهو أن أشرب أحدهما دون الآخر، وبعدنا القاطع بأن شربت النجس وما أنا أشرب الإناء الذي على اليمين، ويحتمل أنه نجس ويحتمل أنه طاهر، إذا قطع بأنني قد ارتكبت شرب النجس وماكو احتمال أنني قد ارتكبت شرب النجس. فهل العلم الإجمالي ينجز هذه المرحلة يقول ولا يجوز لك أن ترتكب ما هو محتمل المخالفة أو لا يجوز أو لا ينجز؟ فإذا أكو مرحلتان في العلم الإجمالي، مرحلة تقول أنه العلم الإجمالي ينجز حرمة المخالفة يعني لا يجوز لك أن تشربهما معا، ومرحلة ثانية أقول لا أشربهما معا أشرب أحدهما. قد أشرب أحدهما، هل أنه الآن شربت النجس أنا ينطبق علي أني شربت النجس؟ لا، احتمالي أني شربت الإناء الطاهر. فهنا هل أن العلم الإجمالي ينجز هذه المرحلة ويقول لي يجب عليك أن توافق قطعا بأن لا تشرب حتى محتمل النجاسة أو لا؟ هنا يقول الشيخ قدس سره، إذا رأيك في العلم الأصول من أن العلم الإجمالي كما يحرم المخالفة القطعية يوجب الموافقة القطعية، إذن لا يجوز لا الاستفادة من اللحمين ولا الاستفادة من أحد اللحمين. فإذا لم يجوز الاستفادة لا من اللحمين ولا من أحد اللحمين، إذن يكون دفع المال بإداء مثل هذا المبيع دفعا للمالي بلا مثمنين، فيكون البائع آكلا للثمن بلا ماذا؟ آكلا للثمن بالباطل، لأنه لم يدفع بإداء بشيء إلى المشتري يستطيع أن ينتفع به. فلهذا تجدون أن الشيخ يقول بناء على ماذا؟ بل بناء على وجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين، لا عن احد المشتبهين، يعني بناء على ما قررناه وحققناه في علم الاصول ان العلم الاجمالي كما ينجز حرمة المخالفة القطعية ينجز ماذا؟ وجوب الموافقة القطعية، يعني الاجتناب عن كلا الطرفين ولا يكفي الاجتناب عن احد الطرفين. وعلى هذا فهو في حكم الميتة، يعني هذا المذكى المختلط بالميتة يكون في حكم الميتة، فكما لا يجوز الانتفاع بالميتة لا يجوز الانتفاع بالمذكى المختلط بالميتة، فكما لا يجوز اكل الميتة لا يجوز اكل المذكى المختلط ماذا؟ بالميتة. فهو في حكم الميتة من حيث الانتفاع، فاكل المال بالنسبة الى البائع بإزاء مثل هذا المبيع الذي هو المذكى المختلط بالميتة ولا يمكن الامتياز، فأكل المال بإدائه يكون أكل المال بالباطل، يعني يكون مصداق لقوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. كما أن أكل كل من المشتبهين في حكم أكل الميتة، فإذا كما أنه حكم أكل الميتة محرمون، أكل كلا المشتبهين أيضا محرمون. يعلم أنه لا فرق في المشتري بين الكافر المستحل للميتة وغير الكافر المستحل للميتة. يقول فإذا كان الأمر كذلك وهو أنه لا تجوز المعاوضة على ما لا نفع فيه محلل، خب هذه المعاوضة على المشتبه من المذكى وغير المذكى لا منفعة فيه، فإذا المال الذي يأكله البائع يكون أكل المال بالباطل. بعد لا يفرق أن المشتري ممن يستحل أكل الميتة أو لا يستحل أكل الميتة، لماذا؟ لأنه نحن اشترطنا أن يكون في المبيع منفعة محللة، والمفروض أنه لا توجد هنا منفعة محللة في نظر البائع، إذا يدفع هذا المبيع ويأخذ هذا الثمن بإزاء ماذا؟ افترضوا أن المشتري يستطيع أن ينتفع بالميتة ويأكل الميتة، إلا أنه لا بد أن يكون المبيع له منفعة محللة، والمفروض أنه ليس له منفعة محللة وإنما منفعة ماذا؟ محرمة. حتى افترض أن المشتري يستحل، إلا أنه على الأقل البائع لا يستحل هذا، إذا لا يحق له أن يدفع هذا ويأخذ الثمن، لأنه أخذ الثمن في مقابل شيء غير محلل، فإذا لا تجوز المعاوضة. وعلى هذا فلا فرق بين أن يكون المشتري مسلما لا تجوز المعاوضة، وبين أن يكون المشتري غير مسلم ويستحل أكل الميتة الحرمة، يعني عدم جواز المعاوضة ثابت على كلا تقديرين، تقدير أن يكون المشتري مستحلا وتقدير أن يكون المشتري غير مستحل لأكل الميتة. إلا أنه في المقام توجد روايات تفصل بين المسألتين، هذا من حيث القاعدة، يعني القاعدة الأصولية تقتضي هذا المعنى أنه حكم المذكى المشتبه بالميتة فلا تكون له منفعة، والعلم الإجمالي ينجز حرمة المخالفة القطعية وينجز وجوب الموافقة القطعية، إذا لا تجوز المعاوضة على المذكى المشتبه بالميتة، أهم من أن يكون المشتري مسلم لا يستحل أكل الميتة أو كان كافرا يستحل أكل الميتة. هذه القاعدة الأصولية الشكل تقول. إلا أنه وردت في المقام جملة من الروايات تفصل بين الأمرين، تقول أن المعاوضة لا تجوز إذا كان المشتري لا يستحل، لأنه لا توجد هناك منفعة للمشتري فيدفع الثمن بلا في مقابله لا يحصل على شيء، بخلافه إذا كان المشتري مستحلا لأكل الميتة فتجوز المعاوضة، لأن أكل المال ليس بإزائه بالباطل. لماذا؟ لأن المشتري حصل على الانتفاع وهو جواز أكل هذه الميتة. افترض في نظر البائع لا يجوز أكل الميتة، إلا أن المشتري لم يدفع الثمن ولا أن يحصل على شيء، لا دفع الثمن وحصل على شيء وهو هذا الحيوان الذي يجوز له في دينه أن يأكل لحم ذلك الحيوان الميت. إذن القاعدة الأصولية على فرض أنها لا تجوز المعاوضة مطلقا، إلا أن الروايات الخاصة تفصل بين أمرين وبين صورتين، بين أن يكون المشتري مستحلا فتجوز المعاوضة، وبين أن لا يكون المشتري مستحلا لأكل الميتة فلا تجوز المعاوضة. فلهذا قال نعم، لكن في صحيحة الحلبي وحسنة الحلبي، لابد درستم في او قرأتم في علم الرجال انه تقسيم هناك في علم الرجال الى اقسام اربعة، وهو الصحيح الحسن الموثق الضعيف، هذه اقسام اربعة لأسانيد روايات. هذا التقسيم انما جاءنا من السيد جمال بن طاووس رحمة الله عليه، وحققه تلميذه العلامة، انه اسانيد الروايات قسمت الى اقسام اربعة. السند، رواة السند اذا كان كلهم امامية عدول، يعني شهدوا بعدالتهم، فالسند يسمى بالاصطلاح صحيح. واما اذا كان سند الرواة الذين نقلوا الرواية ليس كلهم عدول، بعضهم امامية وبعضهم غير امامية، ولكن من كان غير امامي شهد من نثق بهم انهم ثقة في النقل فقط، وان كان غير ثقة في جهة اخرى ولكن في نقله لا يكذب، هذا يسمى بالموثق. والحسن هو انه لو فرض ان رواة السند كلهم امامية الا انه لم يشهد احد بعدالتهم، نعم قالوا انهم اناس جيدين، يعني شهدوا بمدحهم واثنوا عليهم، ولكن لم يقل احد انهم عادل بالمعنى الاخف الذي ثبت بالفقه، فهذه الرواية تسمى حسنة، واذا لم تكن واحد من هذه الثلاثة فالرواية تسمى ضعيفة. إذا لي مسلم باعتبار أنهم الرواة كلهم إمامية، إلا أنهم ماذا؟ إلا أنه لم يشهدوا بعدالتهم بالمعنى الذي ثبت في الفقه من العدالة، وإنما أثنوا عليهم قالوا إنسان ممدوح مثلا. يقول الشيخ قدس سره أنه وردت روايتان في المقام، رواية هي صحيحة عن الحلبي ورواية ثانية عن الحلبي، إلا أنها رواتها ليسوا كالرواية الأولى فهم فهي حسنة. فلهذا قال لكن في صحيحة الحلبي وحسنة الحلبي، إذا الروايتان عن الحلبي إحداهما صحيحة والثانية حسنة. ماذا مفادها؟ قال إذا اختلط المذكى بالميتة بيع ممن يستحل الميتة، يعني يستحل أكل الميتة. هذه الرواية إذا تفصل بين جواز البيع ممن يستحل وعدم الجواز ممن لا يستحل، وحكي نحوهما كتاب علي بن جعفر أخو الإمام موسى بن جعفر عليه أفضل الصلاة والسلام، عن كتاب علي بن جعفر المسمى بالجعفريات، واستوجه العمل بهذه الأخبار في الكفاية. الكفاية التبذواري صاحب الكفاية يقول بأنه القاعدة الأصولية وإن كانت تقتضي عدم جواز المعاوضة مطلقا، إلا أنه نحن نرفع اليد عن تلك القاعدة بهذه الروايات الخاصة التي وردت في المقام، إلا أن الشيخ قدس سره يقول بأنه والعمل بهذه الأخبار مشكلون. لماذا؟ لأنه منافية لتنجز العلم الإجمالي، ولما ثبت في علم الأصول من أن العلم الإجمالي كما ينجز حرمة المخالفة القطعية ينجز ماذا؟ وجوب الموافقة القطعية. لا متقف أمام الحديث. هناك إذا ثبت في الأصول أن هذا محال أن يصدر من الشارع، إذا نقول هذا الظهور غير مراد للشارع لأن ذاك محال في محله. مرة هذه في علم الأصول بعد، مرة نقول أن هذا مقتضى، فإذا ثبت فقد وجد هناك مانع نرفع اليد عن الاقتضاء. ومرة نقول أنه هذه علة تامة، فإذا قلنا أنه علة تامة يعني أنه لا يعقل أن يكون العلم الإجمالي يأتي خلاف على الترخيص على خلافه. إذا قلنا أنه مستحيل أن يصدر من الشارع ترخيص على خلاف العلم الإجمالي، إذا ما ظاهره الترخيص؟ لا بد من التأويل، وهو مشكل، يعني إشارة إلى أنه في العلم الإجمالي إذا ثبت ذلك وأن القاعدة إذا اقتضت ذلك، إذا لا يمكن أن يكون ظهور رواية مصادما لها. لماذا؟ لما تتذكرون مما درستموه في الحلقة الثانية أن السيد الشهيد قال أن الحكم العقلي لا يصادمه الظهور، الحكم العقلي القطعي لا يمكن أن يكون الظهور منافيا له. فإذا ثبت بالحكم العقلي القطعي شيء وكان هناك ظهور على خلافه فلا بد من تأويل ذلك الظهور، لأن الظهور أمر ظني. نعم إذا تضاد فحكم عقلي قطعي وحكم نقلي قطعي سندا ودلالة، عند ذلك يقدم الحكم القطعي النقلي الذي هو في السند والدلالة نص. ومثل هذه الحالة طبعا موجودة في الشريعة، أنه يوجد هناك حكم عقلي قطعي يقول بشيء، وفي مقابله يوجد حكم نقلي قطعي سندا ودلالة يقول بما ينافي ذلك الحكم العقلي. في حال إذا فرضت مثل هذه الحالة فالنقل مقدم، ولكن إذا كان أحدهما قطعيا عقليا والآخر كان ظهورا فهذا حتى لو كان من حيث السند قطعي إلا أنه من حيث الدلالة ظني لأنه ظهور، فإذا كان ظهور فلا بد أن يؤول بمقتضى ذلك الحكم العقلي القطعي، وهذا أصول الموضوعية موكول إلى علم الأصول. قال وهو مشكل. ثم أن الشيخ قدس سره يؤيد هذا المطلب، يقول مع أنه قد وردت رواية عن أمير المؤمنين في هذا المورد، تقول ماذا؟ تقول أنه في مورد اشتباه المذكى بغير المذكى لا بد من إلقائهما معا، رميهما معا إلى الكلب، وهذا معناه أنه ماذا؟ لا تجوز المعاوضة عليه. فالشيخ يشكل على صاحب الكفاية التزواري بإشكالين. الإشكال الأول لأنه استوجه العمل بهذه الروايات التي دلت على جواز المعاوضة ممن يستحلها. الإشكال الأول أنه مخالف للقواعد التي تم تحقيقها في علم الأصول. والإشكال الثاني أنه منافي لما ورد في مورد هذه الرواية، حيث قال مع أن المروي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه يرمي بهما. هذا هو القول الأول في المسألة، والأقوال الأخرى ستأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.